شهدت الأيام الأخيرة من العام المنصرم إعلان الإدارة الأمريكية العزم على مواصلة بيع العراق أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، وتزامن تبليغ الكونغرس بهذه الصفقة المزمعة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار مع سحب إدارة الرئيس باراك أوباما آخر الجنود الأمريكيين من الأراضي العراقية. وجاء إعلان واشنطن عن صفقات عسكرية مماثلة لدول خليجية بينها السعودية ودولة الإمارات بالتزامن مع المناورات البحرية التي نفذتها إيران في منطقة الخليج وتخللتها تهديدات بغلق مضيق هرمز. وفي عرضها لتفاصيل الصفقة أفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته في 28 من كانون الأول الماضي بأن الصفقة تهدف لمساعدة بغداد في حماية حدود البلاد وبناء جيش كان قبل حرب الخليج الأولى عام 1991 يعتبر من الأكبر في العالم. وأضاف التقرير أن المعدات العسكرية التي جرى بالفعل تسليم بعضها من شأنها أن تمكن العراق جزئيا من الوقوف أمام النفوذ الإيراني، إلا أن الخطوة قد يكون لها تأثير عكسي في ضوء مواقف للحكومة العراقية بدت أنها تعبر عن ميلا إلى جانب طهران، فيما عبر دبلوماسيون أمريكيون عن القلق من العلاقة العسكرية مع العراق رغم تصريح الناطق باسم البنتاغون بأن الغرض من الترتيبات هو مساعدة القدرات العراقية على الدفاع عن سيادة البلاد ضد تهديدات أمنية خارجية. وقال كاتبا التقرير إنه بالرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين وعراقيين بأن الجيش العراقي هو قوة غير طائفية، إلا أنهم ذكروا أن الأمور تحولت إلى خليط من الميليشيات الطائفية التي تسعى أكثر من أي شيء آخر إلى تحييد مكون طائفي آخر بدلا من حماية سيادة البلاد. وأشاروا إلى أن الأعلام الطائفية وليست العراقية هي التي ترفرف على الدبابات والعربات العسكرية. وفي افتتاحية خصصتها لهذا الموضوع تحديدا ونشرتها تحت عنوان المبيعات والاستراتيجية، سلطت نيويورك تايمز الأضواء على صفقتي المبيعات العسكرية لكل من العراق والسعودية، وقالت إنه يمكن تفهم القضية بأن البنتاغون يحتاج إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحصين الحلفاء المعرضين للضغوط الإيرانية بالإضافة إلى فوائدها للاقتصاد الأمريكي، ولكنها أعربت عما وصفته بالقلق من التوقيت والشروط. ولاحظت نيويورك تايمز أنه مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق بدا رئيس الحكومة العراقية متجاهلا نداءات واشنطن المتكررة لتحقيق المصالحة الوطنية وتقاسم السلطة، إضافة إلى تعريض الديمقراطية والاستقرار في العراق للخطر بحسب تعبير الصحيفة الأمريكية البارزة. وفي تعليقه على ما تضمنته الافتتاحية قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
النقطة فيما يتعلق بنقطة تزويد السلاح طبعا مسألة تحالف أمريكي عراقي على المدى الطويل بعد ترسيخ الديمقراطية في العراق هو أمر في صالح الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من أن تدخل قوة أخرى لتسليح جيش عراقي هو مدرب تدريب أمريكي. فيما يتعلق بدعم السعودية هذا أمر بالغ الأهمية 100%. إذا وجدنا أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مدينة هرمز مع عدم وجود بالفعل قوات أوروبية تستطيع حماية تدفق خمس البترول الذي يشغل اقتصاد العالم من مضيق هرمز، نجد أن الأمر ساق على عاتق الأسطول الأمريكي في الخليج ومقره البحرين وعلى قوات مجلس التعاون الخليجي وعمودها الفقري خاصة فيما يتعلق بالطيران هو القوات السعودية. فهذه مسألة يعني من الناحية المنطقية هي متوقعة فيما إلى ذلك. طبعا هناك انتقاد من الناحية السياسية والاستراتيجية في أنه لم يحدث تأكد من استتباب الديمقراطية، ولم تكن هناك خطة أمريكية واضحة منذ قرار بول بريمر المضحك في بلياته بفك وتحليل وهدم الجيش العراقي إلى القانون الانتخابي الذي يعمق الطائفية بدلا ما يعتمد على النظام الدوائر وما إلى ذلك. فهي كلها طبعا أخطاء ندفع ثمنها الآن، لأن هذه الأخطاء لم تكن وليدة سياسة رئيس أوباما، بل هو ورثها عن إدارة لم تكن حكيمة، وخلاف بين البنتاغون وبين وزارة الخارجية في الأيام الأولى بعد سقوط صدام حسين.
وأضاف درويش قائلا:
الاتحاد الأمريكية ليس لديها العمق التاريخي في مسألة صنع القرار السياسي التي هي موجودة لدى القوى الأوروبية التقليدية كفرنسا وبريطانيا مثلا. بريطانيا هي العليم في المنطقة، وهذا يدعوني إلى قلق آخر، أنه في خلال السنوات القادمة أن الحكومة البريطانية هي حكومة ائتلاف، حكومات الائتلاف بطبعها ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرارات سياسية خارجية، والأمر الذي يجعلها أكثر ضعفا أن الحزب الليبرالي الحاكم سياسته حمقاء فيما يتعلق بالبيئة والطاقة والنفط، فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فيما يتعلق بالانحياز لأوروبا على حساب الحلفاء التاريخيين سواء أمريكا أو الحلفاء العرب.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش من جهته قال الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة:
أول شيء أن النظام في إيران قامت أمريكا هي بزراعته وإسقاط النظام الصدامي وزراعة نظام جديد، وهو يتمثل بمشروع أمريكا في العراق، وهو المشروع الشيعي في العراق. يجب أن يكون نظام الحكم في العراق الذي يسود هو نظام شيعي، يعني وإن كان يعني هم يفضلون الليبرالي، لكن حتى لو كان نظام ديني لا بأس. هذه أمريكا هي التي تسلح الآن العراق بغض النظر عن مدى يعني ولاء النظام لها أو عدم أو ولاء الإيران، بسبب بسيط أنها تريد أن يكون في العراق نظام يواجه التطرف السني في المستقبل لو نجح هذا التطرف في الجزيرة العربية وساد في الجزيرة العربية. فالنظام الأمريكي لا ينظر إلى المنطقة باعتبار شيعة وسنة، بل ينظر إلى المنطقة باعتبارها ثروات، يجب أن تكون هناك قوة متوازنة. فإذا كان سقط النظام في السعودية حسب الرواية الأمريكية المتطرفة، يجب أن يكون هناك نظام آخر يواجهه، وهو النظام الشيعي في العراق. هذه الحقيقة قراءتي للأحداث. أمريكا زرعت النظام في العراق وتنتظر سقوط الأنظمة في الخليج، وهذا في المدى البعيد المتوسط البعيد. أما في الوقت الحالي، في الوقت الحالي هناك نذر حرب حقيقية تدور في المنطقة. الدور التركي دور غير مؤثر إلى الهام في المنطقة، يحاول أن يجد له تأثير في العراق، لكن حقيقة هو قليل التأثير في العراق، قليل يجد طولة في العراق لإيران، وهناك تشرذم يعني في القوى المعارضة لإيران في العراق، لكن الأتراك لحد الآن ليس لهم دور مؤثر حقيقي.
وأضاف الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويل قائلا:
أمريكا ستبيع السلاح للعراق حتى لو كان ولاء لإيران، لأن الغاية الاستراتيجية من بيع السلاح للعراق أن يكون هناك يعني جيش في العراق يعني على المدى البعيد يمثل الاتجاه الشيعي في المنطقة، بغض النظر عن موقفه ولاء لأمريكا أو غيره ولاء لأمريكا، لأنهم يعتقدون أن يعني بناء جيش عراقي قوي يستطيع أن يواجه جيش سني يعني حديث ينشأ في منطقة الخليج بعد يعني 15 إلى 20 سنة. فهذه استراتيجية أمريكية لن يؤثر فيها موقف المالكي من أمريكا، ولن يؤثر فيها يعني ولا القوى السياسية العراقية لإيران. ستزودهم وتسلحهم بقدر ما يحقق لها استراتيجيتها على المدى البعيد. الإيران أمريكا تعتقد أن يعني أن النظام في العراق سيتغير من نظام يعني ديني إلى نظام شيعي ليبرالي، وهو يحقق غايته في النهاية إذا سقطت إيران. وكما يقول يعني الخبير الاستراتيجي الأمريكي اللي هو بريجنسكي، لما قال بأن يعني غير أنه من غير المعروف كيف ستتطور الأمور في إيران، ولكنه من المؤكد أن أيام حكومتها الأصولية باتت محدودة. فإيران في أمريكا والخبراء الاستراتيجيين الأمريكيين يعتقدون أن النظام في إيران لن يدوم، وسيسقط النظام في إيران ويتحول إلى نظام ليبرالي وليس نظام ديني.
وفيما يتعلق بما يثار في تقارير إعلامية وتحليلات استراتيجية بأن إيران كانت الدولة المستفيدة من عملية حرية العراق، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش،
يعني يبدأ من الجزء الأخير من سؤال سيادتكم، هو أن مسألة تسليم العراق لإيران أعتقد أنها تتعلق بالحماقة أو عدم الدراية الأمريكية أو التسرع الأمريكي، وليس هي خطة مقصودة ومنظمة. يعني كنا نتمنى أن يكون الأمريكيون يكون الأمريكيين بهذا الحنك السياسي الذي يمكنهم من هذا التخطيط 10 سنوات على المدى الطويل. للأسف هذا لا يحدث لطبيعة النظام الديمقراطي أنه يتغير، وأيضا لعدم الاستمرارية نجدها في بلدان تاريخية كبريطانيا مثلا. فيما تعلق كنت أريد أن أستخدم نموذج إنقاذ الأسطول الأمريكي للبحارة والرعاية الإيرانيين المحتجلة الذين احتجزهم القراصنة كنموذج لمدى خواء وفراغة التهديد الإيراني بإغلاق مضايق هرمز. بمعنى أن البحرية الإيرانية وهي في كامل قوتها بفرد العضلات التي كانت يعني مناورتها كان يمكن أن تقدم هدية للشعب الإيراني، أو تقدم على الأقل استعراض للقوة بقدراتها على كشف أين يوجد القراصنة وتخليص رعاياها. هي لم تستطع، لأن المسألة البحرية لا في 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 على مدى التاريخ هي القدرة على اكتشاف ومعرفة أماكن العدو من تدمير الأرمادا في موقعة الطرف الأغر إلى تدمير الأسطول الفرنسي على يد الأدمير نيلسون في موقعة أبيقير البحرية إلى موقع إلى موقعة ميدوي التي دمر فيها الأسطول الياباني. هي دائما تعتمد على أحدث وسائل لمعرفة أين يوجد أسطول الخصم ومهاجمته ومبغضته. فلم تستطع البحرية الإيرانية معرفة أين يوجد القراصنة على بلدة أميال، وجاء الأسطول الأمريكي من مكانين مختلفين، أحدهما من البحر الأحمر والآخر من الخليج لإنقاذ هؤلاء الرعاية. فهذا يبين لك مدى خواء التهديد الإيراني.
وفي إجابته عن سؤال عما أثارته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية في تقرير نشرته الأحد عما وصفته بالتنافس التركي الإيراني على النفوذ في المنطقة، قال الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة،
تركيا ليس لها أطماع في المدى القريب والمتوسط الأقل في منطقة العراق أو أي منطقة أخرى. تركيا تبحث عن دور استراتيجي ريادي، وتحاول أن تحصل على هذا الدور مرة عن طريق مناصرة الثورات العربية، ومرة عن طريق يعني التنسيق مع إيران، ومرة عن طريق تحقيق بعض المصالح الغربية. لكن إلى هاللحظة هذه تركيا لم ترسم لها يعني استراتيجية فاعلة في المنطقة. هي ترسم استراتيجية إيجابية في المنطقة، وليس لها استراتيجية يعني فاعلة المنطقة ذات تأثير مؤثر. الحقيقة أن اللي نازع المنطقة الآن هي يعني هي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف الشديد دول الخليج دائما موقفها سلبي من الأحداث لغياب البعد الاستراتيجي عندهم. هم يتفاعلون مع كردات فعل ولا يملكون استراتيجية عمل. لذلك يعني دائما إيران رغم يعني ما فيها من نقاط ضعف كثيرة جدا، دائما السياسة الإيرانية هي المؤثرة وهي الفعالة، ودائما السياسة الخليجية هي يعني تأخذ الدور يعني في المقاعد الخلفية جدا يعني البعيدة. المنطقة الآن مقبلة على تهديد حقيقي باندلاع حرب ناتجة عن فهم إيران للمعضل الاقتصادي العالمي وعجز الأمريكان عن إيقاف البرنامج النووي الإيراني.
الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش:
طبعا كان دائما القول القديم لا جديد تحت الشمس، يعني هي مسألة تقسيم النفوذ يعود إلى إعادة الخصومة التاريخية في شكل سياسي بين الشيعة والسنة، بين هلالين واحد شيعي وواحد سني في المنطقة. الأكراد حتى يعني ننهي جزء الأكراد بسرعة، أن الأكراد مخرجهم الوحيد للبترول من كركوك مثلا أو التعامل الاقتصادي بتاعهم إما عن طريق سوريا التي لا يثقون بنظامها الحالي أو عن طريق تركيا ومصلحتهم مع تركيا أكثر، القرب بتركيا من أوروبا والاتصالها أوروبا عبر خط أرضي عن شاحنات أو في المستقبل بناء خط سكة حديد أو ما إلى ذلك لا يمر بالبحر، كلها أسباب اقتصادية حتى لو تركنا السياسة على جزء جانبي. إذا دخلنا في السياسة نجد أن الخيار في الاتجاه الديمقراطي هو خيار غربي أخذه الأكراد منذ منطقة الحظر الجوي وخلق منطقة آمنة في السنوات السابعة أو الثمانية الأخيرة من حكم صدام حسين. فالخيار التركي أمامهم نموذج أفضل طبعا من بقية العراق بشكلها الحالي، أفضل من إيران، أفضل من سوريا. نعود إلى مسألة الصراع بين الشيعة والسنة أو الصراع بين تركيا وبين إيران. طبعا النموذج الاتجاهات الحديثة نحو الديمقراطية أو في مصر مثلا حيث أن العسكر هم اللي يملكون مفتاح اللعبة حتى الآن، هم يرون نموذج تفضله الولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش المصري يكون مثل الجيش التركي، يتمنون أن يحدث هذا أيضا في سوريا مع الصفقة مع الإخوان، وأن الإخوان قد يتطور بهم الأمر إلى حزب مثل حزب الطيب رجب أردوغان، وإن كنت أشك في هذا الأمر يعني شخصيا فيما يتعلق بذلك. مسألة أن النفوذ الإيراني قبل النفوذ التركي في المنطقة تاريخيا، لا تنسى أنه حتى قبل الثورة الإيرانية وقبل ظهور الخميني بشكل معادي للغرب، عندما كان الشاه هو حليف الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كنا سياسة الاحتواء المزدوج، عندما كل هذا كان الشاه حليف الغرب، ومع ذلك كان يتغلغل بالنفوذ الشيعي في جنوب العراق وأيضا في لبنان، يعني هي الدائرتين اللي دائما يتدخل فيهما، وإلى حد ما في بلدان الخليج خاصة في البحرين حتى عندما كان الشاه موجودا في الحكم. فمسألة الأطماع التاريخية والاستراتيجية التاريخية لهذه القوة التي كانت في جزء من التاريخ القديم هي قوة عظمى في المنطقة، الإمبراطورية الفارسية أو الإمبراطورية العثمانية، هي لم تتغير بتغير الأيديولوجية.
وختم درويش تحليله لإذاعة العراق الحر بالحديث عن التصعيد الأخير في التصريحات المتبادلة بين إيران والغرب.
أنه في حالة إغلاق هذا المضايق وتعرض أسطول أمريكي للتهديد، فإن المواني الإيرانية والأسطول الإيراني سيدمر كاملا في أيام إن لم يكن ذلك في 24 ساعة الأولى من المواجهة العسكرية. رأينا أيضا أن أحدث مدمرة بريطانية هي من طراز 45 الذي مجرب من قبل، هي ربما أحدث حتى من الأسطول الأمريكي نفسه، في طريقها إلى الخليج ستبحر غدا مساء من بريطانيا في طريقها إلى الخليج، فهناك التزام. ثالثا أن أي مواجهة من إيران ليست تكون مواجهة مع الغرب، والنمس تكون مواجهة مع تحالف أمريكي عربي على الجانب العربي من الخليج. رأينا أن وزير الدفاع البريطاني في محادثاته المشتركة في أمريكا ثم في اجتماعه في بروكسل كرر استخدام كلمة الخليج العربي. أمريكا كانت تستخدم الخليج الفارسي، بريطانيا تستخدم كلمة الخليج فقط حتى الاتحادية بين الجانبين، لكنها تستخدم الآن الخليج العربي، أي أن مسألة التحالف العربي البريطاني الأمريكي واضح مع إيران. أعتقد أن الإيرانيين أيضا ربما يجيدون البلاغة والخطابة وتهديد الإسلاك الداخلي، لكن عندما تكون هناك قرار سيتخذ وسيؤدي إلى الإضرار على المدى الطويل بإيران، أعتقد أن آيت الله خامنئي سيتدخل ويمنع مسألة هذه الحماقة من سد مضيق هرمز.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا عبر الهاتف من لندن.